بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واقض ديننا ودين المدينين، فرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموصومة برحمات في رحاب سورة الحجرات مع جزئها الثاني، وهذا هو اللقاء الرابع خلال هذه العطلة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله عز وجل على مائدة سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منة الله عز وجل في إرسال هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم، ورأينا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعترفون بهذه النعمة شكرا لله رب العالمين. وعلمنا أيضا من فضل النبي عليه الصلاة والتسليم ومن بركاته على هذه الأمة أن الله تعالى جعله سببا في رفع العنت وفي رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وشرعنا في اللقاء الماضي مع عجز هذه الآية في قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقلنا هذه الجزئية من الآية فيها مسائل، الأولى كانت بعنوان أن الإيمان والاستقامة على أمر الله عز وجل فضل منة من الله عز وجل، فهي محض فضل من الله تعالى. فإن استقمت على أمره فاعلم أن استقامتك وأن إيمانك فضل منة من الله رب العالمين، فمن منته عليك ومن فضله وكرمه أن هداك للإيمان. لذا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم. فالإيمان منة من الله تعالى على من يشاء من خلقه ومن عباده، فلله الحمد والمنة على أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة من أمة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. ومعلوم أن البشرية جمعاء منذ إرسال النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، وهم من أمة النبي محمد، سواء المؤمن أو الكافر، سواء الطائع أو العاصي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل كافة للناس، أرسل كافة للناس، بل قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع المخلوقات وجميع الكائنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. غير أن هذه الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة كل من استجاب لدعوة النبي محمد فآمن واتبع، نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم وأن يحشرنا ربنا في زمرة نبينا وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكل اللي آمن واتبع سيدنا النبي ده من أمة الإجابة، من أمة الإجابة. من أعرض وكفر ولم يستجب بنسميه من أمة الدعوة، من أمة الدعوة. لماذا؟ لأن النبي جاء للناس كافة. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، وفي رواية لم يعطهن نبي من قبل، وذكر منها: وكل نبي يرسل في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سمات هذه الرسالة الخاتمة العالمية، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل للبشرية. إذن المؤمن من أمة الإجابة، والكافر من أمة الدعوة، لأن النبي جاء داعيا لجميع البشر إلى قيام الساعة. فالإيمان إذن فضل من الله عز وجل، لذلك عليك أن تكثر من الدعاء وتحمد ربك على هذه المنة، فتقول: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. لأن أعظم المنن وأعظم النعم نعمة الهداية. لذلك عندما تكلم الله عز وجل عن النعم بيّن أن هناك من النعم المقيد وهناك المطلق، في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر إلى دقة اللفظ القرآني: اليوم أكملت لكم دينكم، نسب الدين لمين؟ لأهل الإيمان، دينكم، هكذا بهذا الضمير. لكن لما تكلم عن النعمة قال: وأتممت عليكم نعمتي، نسب النعمة لمن؟ لذاته جل جلاله. ورضيت لكم الإسلام دينا، فلماذا عندما ذكر كمال الدين نسبه للمؤمنين، وعندما ذكر النعمة نسبها لذاته؟ قال العلماء: لأن الدين لا بد له من رجال يقومون به ويدافعون عنه. فكما يقول بعض المشايخ: الإسلام شلتك يا ولدي، لازم تشيل، لازم تحب وتتبع وتنصر، ده الإسلام، خلاص كده. عشان كده قال: أكملت لكم دينكم، لأن نصرة الدين متوقف على إيه؟ على أسباب منكم، على قيامكم بالأمر. لذلك قال تعالى للنبي الأمين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وبالمؤمنين. فلابد لهذا الدين من رجال يحفظونه ويدافعون عنه وينصرونه حتى يمكن الله لهم. لذلك عندما تكلم عن كمال الدين نسب الدين لنا: أكملت لكم دينكم. ليه؟ لأن أنت المطالب بنصرة هذا الدين، أنت المطالب بحمل هم هذا الدين، أنت المطالب باتباع هذا الدين. لكن لما تكلم عن النعمة قال: وأتممت عليكم نعمتي. ليه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فالعلماء لما وقفوا مع النعمة دي قالوا: النعمة تنقسم إلى قسمين، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المطلقة نعمة التوحيد، نعمة الإسلام. أما النعمة المقيدة مثل نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة البركة في الأرزاق دي اسمها كلها نعم إيه؟ مقيدة. إنما النعمة المطلقة نعمة إيه؟ الإسلام. إذا لما تقرأ آيات القرآن في قول الله تعالى عندما خاطب فرعون موسى عليه السلام وأخاه هارون قال فمن ربكما يا موسى، سؤال من فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فموسى ذكر نعمتين هنا، ربنا الذي أعطى كل شيء إيش؟ خلقه، نعمة الخلق دي نعمة، فنعمة الخلق نعمة مقيدة، ثم هدى دي نعمة إيه؟ التوحيد، نعمة الإيمان، نعمة الهداية. فذكر موسى الترتيب من حيث الزمان، إن من حيث الزمان نعمة الخلق تسبق نعمة الهداية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، البداية خلقه ثم هدى. ثم في لغة العرب أداة عطف تفيد التراخي، احتاج وقت، يعني الخلق كان أولا وبعد كده نعمة إيه؟ الهداية للحق. فده من حيث الترتيب الزمن. لكن لما اتكلم القرآن عن ترتيب الفضل بقى، بدأ بنعمة الهداية مش نعمة الخلق، لأن أعظم من الخلق الهداية، نعمة الهداية أعظم من نعمة إيش؟ الخلق. ولذلك في سورة الرحمن قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان إزاي؟ ده الترتيب، خلق الإنسان وبعدين علم القرآن، صح؟ لا، بقال لك انتبه بقى، سورة الرحمن بتتكلم عن الترتيب من حيث الفضل ومن حيث المنزلة، خلاص. إنما مع موسى بيتكلم في الترتيب من حيث الزمن، فلما اتكلم من حيث ترتيب النعم زمنا قال إيه؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. لكن لما نيجي نتكلم في سورة الرحمن هنتكلم عن إيه؟ عن المنة والفضل بقى، عن المنزلة. فرح قدم نعمة الهداية، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذن من حيث الفضل يا إخوة، أعظم المنن وأعظم النعم الهداية للطريق وللصراط المستقيم. علشان كده في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فريضة كانت أو نافلة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ ما أنا بصلي عم الشيخ، صح؟ واللي بيصلي على الصراط ولا لا؟ على الصراط. رجل ترك الدنيا وزينتها ولبى نداء ربه وجاء فصلى جماعة، جي المسجد وبيصلي في جماعة، يعني على الصراط ولا لا؟ على الصراط المستقيم. طيب ليه بيقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم؟ هو ده السؤال. طب ما أنا في هداية وأنا على الصراط وفي الصراط، فكيف أسأل رب الهداية إلى الصراط وأنا على الصراط؟ وده سؤال مهم. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلاما قيما، وكل كلام ابن القيم في الحقيقة هو قيم رحمه الله. فقال رحمه الله في تفسير الآية معنى قول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط. ثبتنا يعني إيه؟ أنا الآن على الصراط، صح؟ فأنا بسأل رب إيه؟ التثبيت. لأن الخطورة فين يا إخوة؟ إن القدم تزل بعد الثبوت، دي أخطر شيء، فتزل قدم بعد ثبوتها. يعني إمتى بيجي الزلل؟ بعد إيه؟ بعد الرسوخ والثبوت. علشان اوعى تغتر بما عندك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن عليك أن تلزم هذا الدعاء الذي لزمه النبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى أنا محتاج في كل لحظة أسأل رب التثبيت. أسأل رب إيش؟ التثبيت. ما تقولش إيه؟ احنا احسن من غيرنا. يا ولد يا ولد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة نصلوا عليه. ده مين ده اللي يقول الكلام ده؟ ده سيدنا النبي، سيدنا النبي، عشان يعلمنا احنا الأدب ده. فهو هتقول أنا بقى عندي، لا ما عندكش، اللي عندك بفضل مين؟ بفضل الله. فاسأل ربك التثبيت، إن ربنا من عليك بالاستقامة سأله التثبيت على ده. علشان كده في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني ايه؟ ثبتنا على الصراط. خلاص كده؟ طيب ايه كمان يا ابن القيم؟ يقول: وأيضا الصراط له تفاصيل قد تغيب عنا. ففي قولنا اهدنا الصراط المستقيم أي يا رب نسألك الزيادة من تفاصيل الصراط، أنا عايز أتعلم كل شيء على الصراط. كثيرون مثلا، ضربت لكم مثالا من قبل، الحمد لله حققنا نعمة الإيمان، أمنا بالنبي محمد واتبعنا وصدقنا القرآن وعملنا به، صح؟ فلله الحمد والمن. طيب لكن يا ترى هل نحن على علم بتفاصيل الطريق، بتفاصيل الهداية؟ الإجابة لا. كلما تتعلم هتشعر أنك ما تعلمت، وكلما ازداد المرء علما كلما اكتشف مدى جهل نفسه، لأن العلم كاشف. كلما تتعمق في العلم وتزداد علما هتحس أن أنت إيه؟ محتاج تتعلم. ولذلك ما أمر النبي قط أن يسأل ربه الزيادة في شيء إلا بباب واحد، وقل رب زدني علما، هي دي. ما قالش زدني مالا ولا جاها أبدا، قال زدني إيه؟ علما. لأن دي جمال العلم، كلما ازددت علما كلما اكتشفت مدى الجهل اللي انت فيه. فأنا محتاج الهداية لتفاصيل الطريق، أنا عارف مفهوم الإيمان لكن ترى أنا على علم بتفاصيل الإيمان؟ هو ده السؤال. يبقى أنا لما بقول اهدنا الصراط المستقيم بسأل رب إيه؟ الهداية للتفاصيل بقى، إن أنا أعرف الإيمان تفصيلا، لأن أنا ربما عندي علم بالإيمان إجمالا لكن تفاصيل الإيمان كما أشرت من قبل، لما نيجي نتكلم عن التفاصيل هنجد إن الإيمان مراتب. في حاجة اسمها الإيمان اليقيني، الإيمان اليقيني وده مراتب، مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. يبقى علم، عين، حق، ذكرها الله تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. العلم هو ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين أهي لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ ده اللي فيه حق اليقين، أي يوم القيامة. المثال اللي ضربته لك من قبل قلت لك: لو أخبرك الشيخ سيد المتكلم أن معه زجاجة بها ماء وأنت تعلم أن الشيخ لا يكذب، فلما أجي أخبرك وأقول لك الزجاجة بها ماء تصدقني ولا لا؟ يقول لك خلاص الشيخ معه زجاجة بها ماء، ده اسمه علم يقين، لأن المخبر عندك ليس بكاذب. خلاص كده؟ فأنت صدقت خبره، فده بنسميه علم إيه؟ اليقين. الشيخ سيد بعد ما أخبرك وأنت صدقت راح كشف لك الزجاجة كده، فرأيتها بعينك فيها إيه دي؟ ماء. يقينك زاد ولا لا؟ ليس مع العين أين، أنا شفت بعيني والله فعلا ماء. فيبدأ منسوب الإيمان إيه؟ يزيد ويرتفع. نقول لك طيب اشرب كده يا حاج، اشرب الماء، ايه رأيك؟ مية دي صح؟ مية مية وبردة؟ قول بقى: اللهم إني
أسألك أن تجعل حبك وحب من يحبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. قل أمين.
آمين.
فلما شربنا الماء أصبح إيه؟ حق يقين. وصل الدين؟ لما يجي القرآن يخبرنا عن الجنة، هو احنا شفنا الجنة؟ لا، لكن القرآن أخبر، صح؟ من الذي أخبر بالقرآن؟ الله. ومن أصدق من الله قيلة؟ لا أحد. ويجي سيدنا النبي يخبرنا كمان عن الجنة ويقص علينا القصص في نعيم الجنة وأحوال أهلها فيما صح عنه في السنن. الله، يبقى ربنا أخبرنا وسيدنا النبي أخبرنا، خلاص كده. فإحنا أخذنا الخبر بإيه؟ بإيمان وتصديق جازم، فده اسمه علم يقين. نيجي يوم القيامة نشوف الجنة بعنينا ونشوف النار بعنينا. أو الله، ما يخرج في ساحة العرض كده عنق من النار له 70 زمام. الزمام يعني الرباط، تعرف كده لما تيجي تعمل خيمة بتعمل لها أوتاد في الأرض وبعد كده حبال تربط في الأوتاد، أهل عنق من النار كده له 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. الأمم تجثو على الركب لما تشوف النار، خلاص كده. وينزل وعلي ربنا يذكرنا بقوله تعالى في سورة ياسين: هذه جهنم. هي دي اللي انتوا بقى اللي أخبرناكم عنها فين؟ في الدنيا. شفتوها بعينيكم؟ بقى عين ايه؟ يقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. شايفينها قريبة اهي؟ هي دي الجنة، شايفينها؟ ايوه. اسمه عين ايه؟ طيب يا أهل الجنة ادخلوا الجنة، ويا أهل النار ادخلوا النار. اللي دخلوا الجنة وشافوا نعيمها وذاقوا النعيم ويتمتعوا بيه زي ما عم الحج شرب الماء كده، اسمه حق ايه؟ اليقين. واللي راح النار وتعذب اسمه حق ايه؟ اليقين. او اللي سمعته وكنت بتكذب بيه اديك عاينته، ثم دخلت الى العذاب والعياذ بالله. عشان كده كثيرا ما يقول لك مثلا فلان بينكر عذاب القبر، نقول له خليه ينكر، غدا سوف يموت وهينزل القبر وهيعاين، وهيعاين ما اخبر به الله في كتابه وما اخبر به النبي في سنته. الله يرضى عليك يا عم سعيد، جزاكم الله خير.
بس انا ما حطيتش سكر خالص،
زي العسل. حط لي معلقتين بقى، الله يكرمك. او شفنا الشاي بعينينا اهو،
الحمد لله. هنذوق
الان. الله يكرمكم، الله يرضى عليكم. يبقى دي اسمها تفصيلات في الإيمان. علشان كده وانت بتقرأ القرآن، القرآن عرف تلك المشاهد يا إخوة الله. في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. خلي بالك، يقول الكلام ده نبي، يقول الكلام ده نبي، ده عزير عليه السلام. عزير عنده إيمان صادق، لكن يريد أن ينتقل بنا المرحلة إيمانية أخرى، اللي هي مرحلة إيه؟ العين. أنا مؤمن أن الله قادر، مقتدر، قدير على إحياء الموتى، صح؟ ده نبي، ده اسمه عزير. فمر كده على قرية مدمرة تماما، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني بيتعجب لطلاقة القدرة ويريد أن يرى، ينتقل لمرحلة عين اليقين. فأماته الله 100 عام ثم بعث. يا أماته كم سنة؟ عشان كده العلماء قالوا 100 سنة فترة عمرية كافية لإقامة المدن من بعد موات. الله أكبر. عشان كده أقول لك جيل كامل أهو. إن الله يبعث، نعم،
فترة كافية
لإقامة مدينة كاملة، إعمار كامل. ولذلك النبي قال الكلام ده في باب التجديد كمان: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، أو كما قال النبي. يعني 100 سنة كفيلة إن تطمس فيها معالم سنن وتضيع قيم، خلاص كده. فربنا يقيد الأمة على رأس كل 100 سنة من يحفظ دينها ويردها للنبع الصافي. يمكن احنا في مرحله الان الثوابت تهدم، صح؟ في ثوابت عماله تهدم، لكن الله يحفظ دينه. ف فربنا بيقيد للدين ده رجالا وظيفتهم ايه؟ إعادة الأمة للدين الصحيح، إعادة الأمة للقرآن والسنة الصحيح، غربلة الدين من البدع والأهواء والمخالفات، فده اسمه تجديد. يبقى المقصود بتجديد يعني إرجاع الأمة لإيه؟ للقرآن، إرجاع الأمة للسنة الصحيحة، مش كما يزعم البعض التجديد يعني هدم السنة. نقول لك لا، ده مش تجديد، ده اسمه تبديد. إنما التجديد إنما لم الناس تنحرف عن الدين وتبعد عن السنة، نرجعهم تاني للكتاب ونرجعهم تاني لصحيح السنة بفهم الصحابة، هو ده التجديد. فعزير لما قال ما قال فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. هي دي مرحلتك العمرية كاملة، لا تساوي يوما أو بعض يوم. عشان كده شوف أنت حتى في عمرك الآن، منا اللي وصل للسبعين والثمانين، منا اللي وصل للخمسين والستين، خلاص كده. لما نقول لك يا ابو 50، انت الخمسين سنة دول قد ايه تتذكر منهم؟ قد ايه والله يا عم الشيخ جري وما دريتش بيه، صح؟ اه العمر جري، شعر بيرد بعد سواد، والجسم انحنى بعد استقامة، والجهد قل بعد نشاط، كان عندنا قوة وصحة ونتحرك، خلاص دلوقتي لو اتحركت شوية تتعب، خلاص شوية حر بيتعبوك ويمرضوك، خلاص كده يعني نام في فترات الشباب ما شاء الله قوة وصحة وحركة. علشان كده النبي قال لك ايه؟ اغتنم شبابك قبل هرمك. ايوه الاحسن، هيجي لك الكبر وتتعب بقى ما تعرفش. فترة الشباب فترة القوة اللي محتاجة اجتهاد، فاغتنمها. فهي الدنيا كده، عمرك مهما طال يوم أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم، فاختبار شديد قوي. يبقى لازم تغتنم الفترة العمرية اللي انت بتعيشها عشان تكون من الفائزين يوم القيامة، لأن انت مش هتعيش في الدنيا إلا مرة واحدة، مرة واحدة هيترتب عليها إما نعيم أبد وإما جحيم أبد. يا رب سلم، نسأل الله السلامة. يعني عم الشيخ يا إما نعيم أبد أو جحيم أبد. أيوة، مش في من عصاة المسلمين هيدخلوا النار؟ أيوة، دول في المشيئة، لكن نعيمهم أبد، لأنه لا يخلد في النار موحد. ما توحد، لا يخلد في النار موحد، خلاص كده. لأن الإنسان ينقسم إلى قسمين، مسلم وكافر، هذه أقسام الإنسان، ما فيش ثالث. يا عم الشيخ ما في منافق ما يخش مع الكافر، قسمنا الإجمال 2 أهو، مسلم وكافر. الكافر ده بقى كفر أكبر، يدخل تحت منه المنافق نفاق أكبر، يدخل تحت منه المشرك شرك أكبر، يدخل تحت منه الملحد، يدخل تحت منه الوثني، يدخل كل أنواع الكفر الأكبر. دول كلهم خدهم قاعدة كده، إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق، إن ماتوا على الكفر مخلدون في النار باتفاق. نيجي للمسلم بقى، المسلم نقسمه قسمين، طائع وعاصي. الطائع اللي بنسميه المؤمن، الطائع اللي بنسميه ايه؟ المؤمن، مخلد في الجنة باتفاق، مخلد في الجنة باتفاق. من عاش مؤمنا ومات مؤمنا مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للمسلم العاصي بقى، ربما ارتكب كبائر، ربما جاهر بكذا، ربما فعل الأفعيل، لكن عنده أصل التوحيد، موحد لله ومتبع محمدا ابن عبد الله، خلاص كده. لكن قد يقع في معصية، وقد يقع في كبيرة، قد يزني، قد يسرق، قد حكمه ايه ده يا عم الشيخ؟ المؤمن العاصي ده او المسلم العاصي ده، شوف القاعدة عند اهل السنة، يقول لك لا يخلد، انا بكتب على ايدي اهو، في النار وان دخلها. يعني ايه يا عم الشيخ؟ نقول لك المسلم العاصي في مشيئة الله، ان شاء يوم القيامة عذبه عذبه، وان شاء عفا عفا، سبحانه جل جلاله. علشان كده حديث جبريل في الصحيح نزل للنبي وقال له يا محمد من مات من أمتك وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله دخل الجنة. الله أكبر. أبو ذر الصحابي قاعد بجوار النبي، فالنبي لما أخبر بده أبو ذر تعجب وقال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. أبو ذر كررها وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. أبو ذر كررها للثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال له النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ما تصلوا على الحبيب محمد، ده مرتكب كبيرة. أيوة، لكن مسلم، لكنه مسلم، يبقى داخل في إيه؟ في المشيئة. علشان كده أقول لك اوعى تقطع للمذنب الموحد بالعقوبة، لأن ده منهج الخوارج مش منهج أهل الحق. إنما أهل الحق يقولون عن المذنب وإن ارتكب الكبائر يقولون متوعد بالعقوبة، ما يقولوش معاقب. وما أدراك أنه معاقب؟ بس أقول متوعد بالعقوبة. يا عم الشيخ واحد زانة، أو ربنا يعفو عنه، حكمه إيه يا عم الشيخ؟ مرتكب لكبيرة. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني في مشيئة ربنا، يعني إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يعني يا عم الشيخ ما نقولش هيتعاقب؟ ما أدراك. كل متوعد بالعقوبة، ربنا توعد. عشان كده دايما يقول لك باب اسمه أحاديث الوعيد. أحاديث إيه؟ الوعيد. قال النبي لا يدخل الجنة نمام، نقول لك دي اسمها أحاديث إيه؟ الوعيد، يعني متوعد بالعقوبة. متوعد بإيه؟ عشان كده العلماء قالوا إيه؟ لا يدخل في أول الداخلين، لأنه في مشيئة رب العالمين، فربما يشاء أن يعذبه على ذنبه فيعذب على ما اقترف، ثم مآله إلى الجنة مدام من الموحدين. ماشي كده؟ فدي قواعد مهمة وأصول مهمة. فاوعى تقطع لأحد من المذنبين بنار، ولا تقطع له بعقوبة. عارف ليه؟ لأن ما دام حيا ربما يكون له كثير من الموانع التي تمنع عنه العقوبة يوم القيامة. موانع؟ أي والله. واحد، التوبة النصوح، كان بيزني وكان بيسرق وكان وقاطع طرق وعبلطجي وحالته قرب وبؤس، من ربنا عليه بالهداية والتوبة، انكسر قلبه وعاد باكيا مسبحا موحدا لربه، فبدلت السيئات إلى حسنات. الله. أيوة يا عم الشيخ، خالد بن الوليد، نقول سيدنا خالد بن الوليد كم حارب الإسلام وكم حارب نبي الإسلام، ثم أسلم وأصبح سيفا من سيوف الله سله الله على المشركين. فبنقول سيدنا إيه؟ خالد. بنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب، صح؟ كم حارب الإسلام وكم حارب نبي الإسلام، ثم شرح الله صدره للإسلام وأبي في الإسلام بلاء حسنا، فبنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب، وهكذا. فربما يمن الله عز وجل على المقصر وعلى المخالف بتوبة نصوح، والتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. اثنين، قد تكون له حسنات ماحية، لأن العدل سبحانه جل جلاله يوم القيامة يزن أعمال العباد في ميزان للحسنات وميزان للسيئات. صاحبنا حسناته زادت بحسنة، ها نجا ولا ايه؟ نجا، ففي ميزان عدل. خلاص كده؟ فربما يكون عنده حسنات كثيرة ربما أنت لا تعلم بها ولا تدري عنها شيئا. خلاص كده؟ يا ما ناس يا إخوة لهم حسنات في الخفاء، بنسميها حسنات الخلوات، كما أن في ذنوب في الخلوات برضو في حسنات في الخلوات، وفي خبيئة لعبد من عباد الله بينه وبين الله، خلاص كده. فربما يكون عنده حسنات ماحية. طيب ثلاثة، ربما يكون قد ابتلي ابتلاءات مكفرة. يا ما ناس ربنا ابتلاهم بمرض أو بداء، سبحان الله، طهرهم من ذنوبهم ورفع أقدارهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبد ولم يصلها بعمله شدد عليه الابتلاء حتى يرفعه إليها، أو كما أخبر النبي. يعني ربنا كتب لك منزلة عالية قوي، عملك مش هيوصلك لها، فيروح جايب لك إيه؟ شوية ابتلاءات كده عشان يرفعك، عشان يرفعك. عشان كده بيقول ابتلاءات مكفرة، إنها بتغفر الذنوب وبترفع الدرجات عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. يبقى البلاء بيعمل إيه؟ بيكفر الذنوب، بينظفك. علشان كده كان السلف الصالح لما يمرض أحدهم يقول مرحبا بغفار الذنوب، ويكون آخر مرحبا بحب الله، إن ربنا إذا حب عبدا ابتلاه. فربما يكون عنده ابتلاءات مكفرة. رابعا، ربما ينال شفاعة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل وفي شفاعات للعلماء وفي شفاعات للصالحين والعباد، فربما يشفع لك شافع. عشان كده بنقول لك كثر من رفقة الخير، فأنت لا تدري ربما تنال منهم الشفاعة. رضي الله عن الشافعي وأحمد، عندما قال أحمد لشيخه الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن ألان شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الشافعي قال تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وقانا الله شر البضاعة. الله أكبر. فلذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، أكثر من صحبة الخير ومن مجالس الخير، فلعلك تنال شفاعة شافع وأنت لا تدري، لعلك تنال شفاعة شافع بشربة ماء. ولذلك قالها الشافعي الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة، فأنت لا تدري. كان ابن الجوزي رحمه الله يحضر له من طلابه ما يقرب من 10,000 طالب علم. ابن الجوزي، يا عندما يتكلم ابن الجوزي في دقائق يعصر القلوب عصرا. رحمه الله كان خطيبا مفوها وواعظا يعني عجيبا، فكان يجلس كده في مجلس العلم والطلاب حوالين منه يبكون، فيقول لهم يا أولاد لو نجوتم يوم القيامة ولم تجدوني بين الناجين فاشفعوا لي إلى ربكم وقولوا يا ربنا عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. فيبكي ويبكون. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ وأنا بقولها لكم، اللي ينجو منا يوم القيامة يتذكر إخوانه وأحبابه، وقول كان فيه يا رب عبد اسمه سيد عبد العاطي بيذكرنا بك في الدنيا، يا رب شفعنا فيه. فلا تدري، ربما يهلك المتكلم وينجو السامع. فالشافعي يقول لك هو الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. إذن نقول لأصحاب الذنوب ومرتكبي الكبائر، ما دام عندهم أصل التوحيد والاتباع، نقول هم في مشيئة الرحمن، إن شاء عذب وإن شاء عفا جل جلاله. علشان كده يا إخوة، النار دركات، أعلى الدركات اسمها جهنم، ودي مخصصة لعصاة الموحدين، ودي اللي النبي قال عنها سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، يعني كل من فيها يدخل الجنة. الله أكبر، يعني حتى اللي ربنا شاء تعذبهم لما يدخلوا جهنم ويعذبون، الجماعة تحتهم الكفار في الدرجات اللي تحت، فيقولون هل نفعتكم لا إله إلا الله، فيغار الملك على لا إله إلا الله فيخرجهم جميعا من جهنم ويصيرهم في نهر الحياة ويدخلهم الجنة بشفاعة الرحمن، مكتوب على جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن. ما توحد الله. ولكن بعد حين يعني العلامة دي تتعبهم شوية بين أهل الجنة، فيمحوها الرب جل جلاله ويعيشون مع أهل الجنة في نعيمهم. إذن لا يخلد في النار موحد، عشان كده بنقول كده حكم مرتكب الكبيرة، لا يخلد في النار وإن دخلها، وإن دخلها فلابد أن تضبط القضية الإيمانية دي. اوعى تحكم على أحد بجنة ولا بنار، ولكن تقول نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء من النار، ننخف عليه لكن نقطع له بالعذاب لا مش بتاعتي ولا بتاعتي، لا يملكها إلا الملك جل جلاله. خلاص كده لا تتألى على ربك وتحكم على عباده، لكن من حكم القرآن عليهم عينا نحكم عليهم عينا، ومن حكمت عليهم السنة عينا نحكم عليهم عينا. القرآن حكم أن فرعون وجنده في النار، يبقى فرعون وجنده إيه؟ في النار. قال عنهم كده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خلاص يبقى خلاص ربنا قال في القرآن تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى أبو لهب فين؟ في النار. أمه جميل فين؟ في النار. النبي سمى أبا جهل فرعون هذه الأم، يبقى أبو جهل فين؟ في النار. خلاص كده ده نصوص. الصحابة كلهم في الجنة، تاني الصحابة كلهم في الجنة بنص القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلاص قضية مفروغ منها، والرضا لا يكون إلا للفائزين. خلاص كده ولهم مراتب ومنازل حددها النبي الأمين في بعض نصوصه وأحاديثه. أبو بكر في الجنة، يبقى أعلى منزلة بعد النبي مين؟ أبو بكر الصديق. وعمر في الجنة يليه عمر، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. خلاص كده ثم عدد بقية العشرة هكذا على ترتيبهم. سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين. النبي شهد لأصحابه النجاشي ملك الحبشة بالجنة لأنه مات على الإسلام والنبي صلى عليه الغائب. النبي ذكر ورقة بن نوفل وبين أنه في الجنة لأنه آمن بالنبي محمد واتبع، وهكذا. يبقى اللي القرآن حكم عليه نصا بالجنة نقول في الجنة، حكم عليه نصا بالنار نقول في النار. نيجي النوع الثاني بقى، اللي القرآن بين صفات لدخول الجنة نقول من حقق تلك الصفات نرجو له الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وعدت الصفات اهو. طب اللي حقق الصفات دي ها من أهل الجنة ايه؟ صفة. فنرجو للمحسن الجنة، وبين برضو صفات أهل النار فنقول نخشى لمن فعل كذا وكذا أن يكون من أهل النار وندعو له بالهداية قبل موته، وهكذا. فدي مناهج وقواعد في الأحكام لازم نتعلم ولازم نخلي بالنا منه، لأن بعض الناس أحيانا بجهل منه يحكم على الناس، وربما يكون الحكم ده تألي على الله فيهلك والعياذ بالله. الواد مثلا بيصليش هتخش النار، من أدراك من أدراك، ربما ربنا يصلح حاله ويكون من العلماء العاملين ده ويكون من الصالحين المصلحين ده. أنت بتحكم عليه بالنار ليه؟ احذر أن تحكم على الناس بنار ما دام أحياء، لعل الله أن يتوب، لعل الله أن يمن، وهكذا. فنخلي بالنا من ده. فعزير الآن بينتقل بنا نقلة إيمانية من مرحلة العلم لمرحلة إيه؟ العين بقى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر. شوف بعينيك أهو بقى، مش عايز عين اليقين، فانظر، انظر بعينيك إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. قيل أنه كان معه شوية تين وشوية لبن، متنقل واخد شوية تين وشوية لبن. معروف اللبن لو قعد يوم يقطع، وفي الحر ده لو خرج بالتلاجة نص ساعة يقطع يعني يفسد، إنما لبن يبقى 100 سنة ما يتغيرش، يبقى ده فعل مين؟ فعل الملك. التين التين يقعد قد ما يفسدش، ده يوم 2-3 أسبوع، لكن بعد كده ايه؟ يفسد. يقعد 100 سنة لا يتغير، يبقى ده فعل مين؟ شفت بعينيك الآية اهو؟ اهو ما ده احياء اهو. طيب كمان وانظر الى حمارك، ده بقى خلاص مات وتحلل وبقى رفات وخلاص ما فيش حمار، خلاص 100 سنة مات خلاص. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، ده احنا هنخلي المشهد انت في آية ومعجزة. طيب وانظر الى العظام، شايف عظام الحمار جنبه، كيف ننشزها، شو بنركبها ازاي، ثم نكسوها لحمة. الحمار تركب امام عينيه بامر مين؟ بامر الملك. ده اسمها عين ايه بقى؟ شاف احياء الموتى بعينه، هو مؤمن علم يقين. لا ارتقي بقى، خد مرحلة العين كمان، مرحلة ايش؟ العين. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، فلما تبين له قال اعلم، انا عندي الايمان بس انا كنت عايز اترقى اشوف بعناية، شوف بايه، عشان اللي يجي بعد يتعلم ان الايمان مراتب وان اليقين مراتب. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. الله اكبر، يجي بعدها مباشرة نفس المشهد مع خليل الرحمن إبراهيم، ده إمام الموحدين، إمام الموحدين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني، قال إيش؟ أرني، يريد أن يرى، عايز ينتقل من مرحلة العلم والسمع إلى مرحلة إيش؟ العين. أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. الله، أولم ده سؤال منفي، إجابته في اللغة العربية في الإثبات تقول إيش؟ بلى. لو قلت نعم يعني بتنفي، لو قال نعم يبقى مش مؤمن، إنما لو قال بلى يبقى إيه؟ مؤمن إيمانا صادقا جازما. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، خلي الإيمان إيه؟ يترقى لمرحلة العين. الله، قال فخذ 4 من الطير فصلهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. هات 4 طيور كده وقطعهم واذبحهم كده وارمي بقى وزعهم كده على الجبال. الله أكبر. طب اندهله يندى، تلاقي رأس الطائر ده جاية كده خدت الجناح بتاعه هناك، والجناح التاني من هناك، والرجل من هناك، الله الله الله، وبقى طائر وطار. الله أكبر، لتوحد الملك. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اسمها مرحلة عين اليقين. فعشان كده بقول لك احنا خلاص خدنا ما جاءنا في القرآن وفي السنة علم يقين، انا مؤمن بذلك. يوم القيامة هتشوف بعينيك صح؟ بقى عين يقين. طب ادخل واتمتع بقى. يبقى اللي هينكر قول له انكر براحتك، هتموت وبعد الموت في برزخ، وبعد البرزخ في بعث، وبعد البحث في حساب، وبعد كده في جنة وفي نار، وهتعاين هتعاين كل ما أنكرت، هتعاين كل ما أنكرت، وهكذا. يبقى إذن في قولي وقولك اهدنا الصراط المستقيم، المعنى الأول ثبتنا على الصراط، المعنى الثاني اهدنا لتفاصيل الصراط. فكم من أمور عنا تغيب، وكم من علم عنا ما تمكننا فيه بعد. فعندما أقول اهدنا الصراط المستقيم أنا أسأل ربي الهداية لتفاصيل الطريق، لتفاصيل الطريق، وهكذا في كل شيء بقى. في العبادات، في السلوكيات، في الأخلاق. أنت محتاج أن تزداد علما، وقل رب زدني علما. لذا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فإحنا قلنا الإيمان نعمة، بس نعمة مطلقة، وفي نعم مقيدة. فلما جه القرآن اتكلم عن النعم زي ما قلت لك كده، بدأ يتكلم عن نعمة الخلق ونعمة الهداية. أعظم النعمتين الهداية. فلما جه يتكلم عن المنزلة والفضل جاب لك سورة الرحمن يرتبهم ترتيب منزلة وفضل، مش ترتيب زمان. إنما لما موسى سئل رتب ترتيب زمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله، عايزين نقف كده وقفة سريعة مع كلمة وزينه دي، دي مهمة قوي. لما تقرأ القرآن في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، صح؟ قرأنا الآية دي. بعض الناس بيفهمها فهما خاطئا. أنا بقى عندي في الآية دي أمورا ثلاثة. الأول عندي الشهوة، وعندي حب الشهوة، وعندي تزيين حب الشهوة. كم دول؟ خلي بالك قوي. شهوة النساء مباحة أم محرمة؟ والله مباح. زوجتك ايه رأيك؟ ده بنص القرآن كده حتى، سبحان الله، نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقال لك هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وسيدنا النبي اعتبر إتيان الزوجة عبادة، في بضع أحدكم صدقة، يعني تأتي أهلك وليك أجر. صحابي تعجب وسأل النبي أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. يبقى الشهوة هنا مباح، صح؟ إما ليه زين للناس حب الشهوات من النساء؟ طيب استنى شوية. الأموال، وتحبون المال حبا جما، صح؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الزينة هي. يبقى كمان الزينة لا تزام. المال زينة، صح؟ والبنون زينة لا تزام، سبحان الله. وإذاك حتى أنت جبل على حب المال، أو الله العظيم، وتحبون المال حبا جما، وجبلت على حب الولد، سبحان الله. شوف زكريا كان عاقرا، الزوجة كبيرة سن وعاقر، ما فيش أسباب. دخل على مريم في المحراب، وجد عندها رزق، يجد رزق فاكهة الشتاء في الصيف والعكس، وهو المفروض بيجي لها بالطعام. قال يا مريم وأن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. جبلت على حب الذرية. ده الواد لو تزوج كده وتأخر سنة مفيش، تجد الزن بقى من الأهل، حماته عملت ترغي، وامه تمسكه يا في ايه مالها يا هلا، طب نشوف غيرها، مفيش لغاية دلوقتي يا هلا، سبحانه. وانت يا عيني الواد منكسر حزين ليه يا ولا؟ ده القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناث ويجعل من يشاء عقيمة. يا دي احمد ربنا واسأله العطاء والهبة، بتنكسر ليه؟ ده رزق. من الرزاق؟ افزع إليه بقى، منكسر ليه؟ خد بالأسباب، وإن شاء أن يعطيك هيعطيك. فإذن إما ليه حكاية الذم في الآية دي والناس فاهمينها خطأ ليه؟ ما هو الشهوة لا تذم ما دامت في الحلال، والمال لا يذم الولد لا يذم. اما ليه الذم اللي جه في ايه آل عمران؟ اقرا الايه صح. احنا المشكله عندنا في الثالثه مش الاولى والثانيه. المشكله عندنا مش في الشهوه ولا في الزينه. امال فين يا عم الشيخ؟ المشكله عندنا في تزيين الحب. زين للناس ايه يا رب؟ ايه اللي زين؟ الحب، حب الشهوات. لانك لو حبيت الشهوه وزينت لك اهلكتك. لو زين لك حب المال دخل القلب اهلكك، هتمنع العطاءات وتمنع الزكوات وتمنع الخير، وهتبقى حريص على المال، ومن أجل المال هتفسد وتظلم وتتجبر في أرض الله، وتجمع بالربا ماشي، بالسرقة ماشي، بتجارة الموت ماشي، بالمخدرات ماشي، بأي بلوى سودة ماشي. ليه؟ لأن زين لك حب الشهوة. عرفت ليه بقى أن أمثال هؤلاء لا يرجعون؟ ليه؟ زين لهم إيه؟ حب الشهوة دي. فتجد حريص على المال حرصا عجيبا، يتاجر في المخدرات مش مشكلة، يموت الناس مش مشكلة، هيروين، يتاجر في الفراخ الفاسدة، يجيبها من أوروبا مفروض علف حيوان، يجيبها ويحط عليها بهارات مش عارف إيه ويأكلها للناس مش مشكلة، عنده الناس تهلك وتموت، يجي لهم فشل كلوي مش مشكلة، يجي لهم كبد وباء مش مشكلة، يجي لهم مش مشكلة، المهم إيه؟ المال. لأن ده إيه؟ زين له حب الشهوة. فتجد عنده قساوة قلب والعياذ بالله، ودي مصيبة خطيرة جدا. فده اللي يخاف منه الإنسان، إنك يتحبب لك ويزين لك حب الشهوة. فإذا زين لك حب المال دخل فين؟ في القلب. إذا دخل في القلب أغرقك. زي ما قلت لك قبل كده المثال، المركب طول ما الماء من تحتها بتعبر وتمخر وتعبر بسلامة، الماء لو دخل قلبها تغرق وتهلك من فيها. انت كده برضو يا عم الشيخ ابراهيم، وانا احنا بمثابة المركب دي، لو المية تحت رجلينا اللي هو المال، لو تحت رجلينا هنعلو هنرتفع وننجو، لكن لو المية دخلت قلوبنا نعمل ايه؟ هنغرق ونهلك ونهلك غيرنا. وده اللي قاله سيدنا النبي، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها. التنافس جه منين؟ من تزيين الحب، من تزيين الحب. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فلما القرآن يقول لك زين للناس حب الشهوات، يا رب سلم، دي مصيبة لأنها تهلكك. لما يجي بقى على النقيض بقى في الإيمان والجمال يقول لك إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. الله أكبر. فين؟ في قلوبكم. بس خلاص أبشر، ما دام زينه في القلب هيتمكن، هيتمكن، مش هيخرج خلاص بقى. عشان كده تسأل ربك التثبيت على دي، إن ربنا زين الإيمان فين؟ في قلبك، جعله مصباحا مضيئا يضيء لك الطريق، فتسير وفق تعاليم الله رب العالمين ووفق هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يا ادي مراتب المعاصي اهو، الكفر الاكبر ادي الاول، بعد كده الكبيره، وقرا لكم الكفر والفسوق، الفسوق هنا بمعنى الكبيره، والعصيان بمعنى الصغيره، يعني كره لك كل شيء يبعدك عنه، ما توحد الله. شكي تجد اصحاب الايمان سبحان الله عندهم بغض للمخالفات، وإن غلبهم الهوى وسقطوا نادموا وعادوا مسرعين، يا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله أكبر. ليه؟ لأن ربنا كره لهم ده. فإن ساعات النفس تغلبك أو الهوى يغلبك أو الدنيا أو الشيطان يغلبك وتقع، تجد نفسك على طول النفس الأمارة بسوء، النفس اللوامة تقول لك قوم مش انت اللي تعمل ده. قوم بسرعة نظف نفسك واستغفر ربك وتوب إلى خالقك. الله، وربنا يحب العبد ده الرجاع التواب اللي كل ما يقع يرجع. الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ما توحد الله. عايز يقول لك ان دي طبيعة فيك، هتغلبك نفسك احيانا، هيغلبك الشيطان احيانا، لكن اوعى تنام، قم بسرعة نفض هدومك، تطهر، عد الى ربك، فان ربك من اسمائه انه الغفور، فيغفر لمن ان لم يقع احد في المعصية. هيغفر لمين؟ يبقى لازم حد ايه هيقع ويرجع عشان يغفر. الله اكبر. علشان كده النبي علمنا ان ربنا يفرح بتوبة عبده. يفرح، والله يفرح يا اخي، يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلا. واحد مسافر في الصحراء معه دابته عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة فنام، فاستيقظ من نومه فلم يجد راحلته، بحث عنها فآيس منها، فعاد ليستريح ليموت. خلاص ما فيش دابة ولا أكل ولا شرب، فين؟ في صحراء، يعني الموت محقق. فأخذته سنة فاستيقظ من نومه فوجد دبته أمام عينيه عليها طعام وشراب، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا برحلتك. الله أكبر. طب ما تفرح ربك بقى وارجع له دايما واستغفره وتوب إليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللي الإيمان تمكن من قلوبهم وأحبوه وعملوا به وبعدوا عن الكفر والفسوق والعصيان وأبغضوا ذلك كله، أولئك هم الراشدون. والرشد استقامة على الطريق وسداد في القول والعمل. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم إن قدر بقاء، وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.